أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. قال: وقد يسهو المعرفون فيكررون الشيء في الحد حيث لا حاجة إليه ولا ضرورة. واضح أنه هذا أيضا من متعلقات أنه الاشتباه في اللفظ أم الاشتباه في المعنى؟ في المعنى، لأنه الحد هو المعنى. فيكررون، أنه واحدة من الأخطاء المعنوية هو وقوع التكرار في الحد حيث لا حاجة إليه ولا ضرورة. طبعا مع وجود الحاجة فيكون هناك جواز، ومع وجود الضرورة فيكون هناك جواز. أعني الضرورة التي تتفق في تحديد بعض المركبات والإضافيات على ما تعلم في غير هذا الموضع. وقلنا أنه أعني الضرورة التي تتفق، أنه هناك من الحاجة والضرورة في بعض أنه أقسام المعرفات أنه يمكن أن يقع التكرار، ولكن ضمن ضوابط وضمن شرائط، وسيأتي بيانها تحت قوله وهم وتنبيه. فلا أنه نستبق الأمور، أنه ما هي، أنه بالنتيجة هكذا السؤال: ما هي أنه موارد الحاجة وموارد الضرورة التي تجوز أنه تكرار الشيء في الحد؟ هذا مما يأتي بيانه في تحديد المركبات والإضافيات. ومثال هذا الخطأ، يعني تكرار الشيء في الحد بما لا حاجة له ولا ضرورة، ومثال هذا الخطأ قولهم إن العدد كثرة مجتمعة من آحاد. وهذا في اللغة أول ما يتبادر هذا المعنى، بحيث في الدرس السابق أنه أردت أن أعرف العدد بهذه الطريقة، ولكن واضح أنه فيه دور وفيه تكرار للشيء، أنه تعريف الشيء كأن يكون بنفسه من هذا القبيل. ومثال هذا الخطأ قولهم أن العدد كثرة مجتمعة من آحاد، والمجتمعة من الآحاد هي الكثرة، واضح؟ هي بعينها، فصار تكرار في الحد. ومثل من يقول إن الإنسان حيوان جسماني ناطق، هذا أيضا تكرار في الحد، فقد وقع الجسماني في حد الإنسان مع انضمام الحيوان له، فالحيوان هو أيضا جسماني، فصار تكرار للحد في الحد. وطبعا أنه هذه الأمثلة على أنحاء متعددة، أنه بعضها على مستوى أنه للمحدود في الحد، وبعضهم تكرار للحد، وبعضهم تكرار لجزء من الحد. فيأتي بيان أنه هذه الانقسامات والمراحل في التكرار على ما في عبارة الشارح. والحيوان مأخوذ في حده الجسم، حيث يقال أنه جسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة، فيكونون قد كرروا. أنه تجد هذه الأمثلة كلها فيها تكرار، وأن اختلفت مراتب التكرار الواقعة فيها. أقول طبعا المطالب كما ذكرنا في الدرس السابق، هذه ليست بأنه تلك المطالب يعني البرهانية أو المطالب التي تحتاج إلى التحقيق. فنقرأ العبارة. أقول: التكرار قد يقع للمحدود في الحد. شنو معنى أنه إذا أريد نتصور هذا المعنى قبل الأمثلة؟ يقع للمحدود في الحد، أنه نفس المحدود يقع في الحد، أنه فكرر. وقد يقع للحد، يعني تكرار في نفس الحد، نفس الحد هو يكرر. وقد يقع لبعض أجزاء الحد، لا مو كل الحد يكرر بنفسه، وإنما يكرر تعريف بعض أجزائه. وأيضا قد يقع بحسب الحاجة له، أنه هذا التكرار أنه قد يكون لحاجة ما، أنه يقع هذا التكرار. وقد يقع بحسب الضرورة، وقد يقع لا بحسبهما، والممنوع أنه لا بحسبهما. أنه كما ذكر الماتن بأنه إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة، ولكن في مورد خاص وهو المركبات والإضافات، ولها أيضا أنه وجه لاستخراج الإشكالية المتوجهة، عن الموارد التي لا ضرورة فيها ولا حاجة. أنه يأتي إن شاء الله في مطلبي أنه وهم وتنبيه الذي يذكره المصنف. والرديء ما يشتمل على تكرار لا حاجة إليه ولا ضرورة، رديء بمعنى الممنوع، ما يشتمل على تكرار لا حاجة إليه ولا ضرورة فيه، هذا حتى يخرج ما سوف يأتي من الوهم والتنبيه. ولا ضرورة فيه فارزة، فمثال ما يكرر المحدود في الحد، أي يقال أن يكرر ما يكرر المحدود أو المحدود في الحد، فيقع المحدود هو اللي نريد نعرفه، يقع أين؟ في الحد. أن يقال الإنسان حيوان بشري، وهذا أين تقدم علينا؟ أنه في تعريف الشيء في نفسه، تنطبق عليه تلك الضابطة وتنطبق عليه هذه الضابطة، فماذا تقولون؟
هناك قلنا لحاضر بشري،
هناك أنه تعريف الشيء بنفسه. إيه
بس قلنا مو بكل حيوان بشري، قلنا بس لحاضر هذا المقطع البشري.
هنا أيضا المشكلة تقع هم بالبشري، نفس الشيء.
هنا أنا حد.
ها؟
حده حيوان بشري.
أي بلي، فالإنسان حيوان بشري، وهناك هم التعريف نفس الشيء، الإنسان حيوان بشري.
جانب المساواة وتعريف بالنفس ملاحظ بس هذا.
تعريف الشيء بنفسه. إيه
ملاحظ بس هذا الجانب البشري
تقول. وهنا أنا ها فهناك الإشكالية من بشر. وهنا الإشكالية أيضا من أين تأتي؟ لا فقط أيضا من البشر، حيوان خو يقع في التعريف.
بس هو يبين حد، أنت تقول حد الإنسان تقول بشري فقط؟
بغض النظر إحنا صح أنه بلي أنه قد يقال هذا الشيء، ولكن المشكلة من أين تأتي؟ من أي جزء من أجزاء هذا الحد؟ من بشر. فملاك أنه خطأ هذا التعريف أو رداءة هذا التعريف هو البشر، فهو نفسه هذا الملاك ذكر هناك وذكر هنا، فهل يعني هما يعني ملاكان؟ ها أنه هكذا نقول بأنه الوجوه التي تذكر لا على نحو مانعة الجمع، وإنما هذه الاشتباهات التي تذكر على نحو مانعة الخلو، وقد يجتمع اثنان منهما على شيء واحد، بل أكثر من ذلك، قد يرجع أحدهما للآخر، أصلا هذا هو ذاك. فمن عرف الشيء بنفسه فقد كرره، كرر المحدود في الحد أو لم يكرر؟ كرر قطعا. فلو ذاك الوجه يرجع إلى هذا الوجه، إذا ذكرتم هذا الوجه الثاني هو الأصل، أو هذا الوجه يرجع إلى ذاك الوجه اللي هو تعريف الشيء بنفسه، إذا كان هو ذاك الأصل. فشنو يعني أنتم ذني شرطين، شرط واحد يرجع أحدهما الآخر؟ لا، أنه يمكن أن يجتمع. نقول أولا يمكن أن يجتمع، بل أزيد من ذلك أنه يرجع أحدهما إلى الآخر، ولكن بيان الشرائط ما مشروط فيه عدم الجمع، الشرائط مو أقسام، غير مشروط فيه أنه منع الجمع، فتذكر الشرائط في الأغلب على نحو منع الخل، هذا شيء، بل هي هكذا أنه شرائط الشيء هي ما تجتمع فيه. الشيء الآخر أنه قد يقال أنه أحدهما يرجع إلى الآخر، فلما كررهما؟ نقول لا إشكال في الشرائط أيضا برجوع أحدهما إلى الآخر، لأن الشرائط أحيانا تذكر أنه بنحو الإجمال والتفصيل، تذكر بنحو الإجمال والتفصيل، فالمفصل أنه المفصل يرجع إلى ذلك، إلى وجه من الوجوه، بحيث لو ذكرنا ذاك الوجه الأصلي لذكرنا في ضمنه المفصل ولكن إجمالا، ولكن على الرغم من ذلك نبقى نذكر التفصيل. لماذا؟ لأجل التنبيه، لأنه قد أنه شخص يلتفت إلى الشيء ولكن لا يلتفت إلى لوازمه، أو يلتفت إلى الشيء أو لا يلتفت إلى أجزائه، فنحاول أن نفصل حتى ماذا؟ حتى يتركز النظر، فإن نسي الأولى أنه لا ينسى الثانية، فيكون احتمال النسيان أقل، بحيث إذا تحرز عن الثانية قد تحرز عن الأولى، وهكذا. بل أحيان، وهذا المورد أين إذا تتذكرونه؟ أين ذكرناه؟ على ما ذكرناه في كتاب جوهر النضيد في شرحه أنه الوحدات الثمان، الوحدات الثمان، فمنهم من قال ثمانية، منهم من قال ستة، منهم من قال اثنين. وقلنا حينها أن جميع الوجوه صحيحة، بحيث هاي التي يذكرونها، وأزاد مثلا صدر المتألين، وأزاد مثلا شيخ الإشراق كذا، هذا يعني هل هذه الزيادة مثلا شيء جديد لم يكن معلوم؟ فهكذا بعض المشكلين على المنهج العقلي. ومنهم بعض أساتذتنا قالوا إذا صدر المتألهين أوجد صدر المتألهين ماذا؟ واسألون عن هذه النقطة بعد الدرس، لكن مو الآن لوجود بعض المحاذير. أنه إذا صدر المتألهين أوجد نقطة تناقض جديدة لم يكن يعلمها السابقين، سابقون لا يعلمونها، فإذا التناقضات التي بعض ما أدركوا إذن هو متناقض لعدم التفاتهم إلى هذا الشرط. واضح الفكرة؟ لأن هذا أزاد شرط في التناقض، هذا الشرط ما كان موجود عندهم، فإذا كثير من علومهم ماذا كانت؟ من قبيل جمع النقيضين. ما أدري واضح؟ يعني هناك أحد دائما كلما قلت الشروط ماذا زاد؟ زاد الوجود. فإذا المتناقضات كثيرة عندهم، بينما لما جاء صدر المتألهين وأوجد هذا الشرط قال أنه قلت المتناقضات أو انعدم، ولعله يجي واحد بعده يلتفت إلى شرط آخر فتزداد ماذا؟ أنه التناقضات إذن على صدر المتألهين كانت موجودة أيضا، بحيث من جاء من بعده. فإذا علومنا قاعدة اجتماع النقيضين هذه ليست بواقعية، وإنما هي أمر نسبي وإضافي. ذول يعرفون شرطين عندهم تناقضات على قد شرطهم، هذول عندهم ثلاثة عندهم تناقضات على قدر، وهكذا. نقول هذا اشتباه محض، فالمتقدمون قد ذكروا بلفظين كل الشراط، ولكن بنحو مجمل، لأنهم هكذا قرروا أنه الوحدات الثمان هي وحدة الموضوع والمحمول وقصدهم وما يلزمهما، وواضح في كلامهم جدا، وما يؤثر على وحدة الموضوع وما يؤثر على وحدة المحمول. أما المتأخرين فزادوا تفصيلا لذلك الإجمال، فرأوا مثلا أن وحدة المكان تؤثر على الموضوع والمحمول. هو بالنتيجة ذاك ماذا قال؟ قال وحدة الموضوع ووحدة المحمول. فإذا زيد في هذا المكان قائم وفي هذا المكان جالس فلا جمع، فزيد جالس قائم لا اجتماع النقيضين. لماذا؟ لأنه ماكو وحدة موضوع، لأن زيد مع فردية زمانه مع فردية مكانه يكون زيدا، وزيد الذي هنا غير زيد الذي هنا. نعم أكو وحدة في كثير من الخصائص، لكن وحدة المكان ما كان. فإذا ماكو وحدة موضوع. إذا ترجع إلى ابن سينا أفرض ذكر بس شرطين وتقول له هيك مثال، بتقول له أخو أنت ما ذكرت أنه وحدة المكان ووحدة الزمان، يقول لك شلون ما ذاكره؟ مو قلت وحدة الموضوع. ووحدة الزمان والمكان قد تكون لها مدخلية في بعض المواضيع، كما في الموضوعات المكانية والموضوعات الزمانية. واضح الفكرة؟ فهو ذكرها أم لم يذكرها؟ ذكرها، ولكن إجمالا. والذي فصل بعده جزاه الله خير حتى أنه يزيد إلفات النظر إلى المقصود، وإلا المقصود قد ذكر بالكامل هنا. هنا نفس الشيء، أنه هذا الوجه ترى يرجع إلى ذاك الوجه بلا فرق، ولكن لزيادة تفصيل، لزيادة أنه تفصيل المجمل ليس أكثر، وإلا هو. وهذا قلت أنه بعد الدرس نبين أنه المشكلة التي وقع فيها البعض. فمثال ما يكرر المحدود في الحد أن يقال الإنسان حيوان بشري، ومثال ما يكرر الحد أو بعض أجزائه ما ذكره الشيخ في تعريف العدد والإنسان. شنو عرف العدد هناك؟
كثرته.
وشنو عرف الإنسان؟ هذا المثال الثاني، جسماني ناطق، مو تعريف الإنسان أنه ماذا؟ حيوان بشري. وإن كان المصنف ذكر هذا المثال، لا ما ذكر المثال، بلي فواضح. إذن تعريف العدد اللي هي كثرة مجتمعة أو مجتمعة الآحاد، والإنسان حيوان جسماني ناطق، وواضح فيه تكرار الحد أو بعض أجزائه، بيناها هناك. والتكرار بحسب الحاجة كما يكون في الجواب عن سؤال يشتمل على تكرار كمن يسأل عن حد الإنسان. هذا أكو تكرار له حاجة بعد، واضحة العبارة. كمن يسأل عن حد الإنسان الحيوان مثلا، عرف الإنسان الحيوان مثلا، فبالنتيجة ماذا نفهم منه؟ هذا اللي يسأل هكذا سؤال، عرفني الإنسان الحيوان، يعني ما الذي يجهل؟ يجهل الإنسان ويجهل الحيوان، من سؤاله نفهم هكذا. ويحتاج المجيب في جوابه إلى إيراد حديهما، لأنه واضح لم يفهم، أنه لم يعرف ما الحيوان، واضح؟ فيقع فيه تكرار بحسب الحاجة، وهذا مما لا منع فيه، وهو غير قبيح بالنظر إلى السؤال، يعني أمر نسبي. قبيح لولا السؤال، بعد يريد أنه يأكد الشارح، ظهر لوعة في قلبه من هذه المسائل. وبحسب الضرورة، كما حسب الضرورة ما هو موردها؟ كما يقع في حدود بعض المركبات والإضافيات كما يقع في حدود بعض المركبات والإضافيات والمركبات التي يقع في حدودها تكرار. هذا يريد يبينها، يعني هكذا تقرأ العبارة. وبحسب الضرورة فارزة، كما يقع في حدود بعض المركبات فارزة، يعني شوية نسكت. وما هي المراد بالمركبات والإضافيات؟ قال والمركبات والإضافيات والمركبات التي يقع في حدودها تكرار هي ما تتركب عن شيء وعن عرض ذات له. تتركب من ماذا؟ من شيء وعرض ذاتي له. بلي صحيح، هكذا أفضل يكون، يعني من جهة تنقيط إملائي. بلي يعني هكذا أعيد العبارة. وبحسب الضرورة كما يقع في حدود بعض المركبات والإضافيات. خلاص انتهى المطلب، يعني هذا في بيان مورد الضرورة. وشن المراد بالمركبات التي والمركبات التي يقع في حدودها تكرار هي ما تتركب عن شيء وعن عرض ذاتي له. هذا عن شيء وعن عرض ذاتي له، شيء بعد تعرفون معنى العرض الذاتي، ما أخذ الموضوع في حده. فأحيانا أنه يعسر تعريف الشيء إلا بأخذ الشيء مع عرض ذاتي له، كما في الأفطس، هذا المثال المشهور. الأفطس هو مو شيء واحد، أنف له صفة. فهذا يكون من قبيل أنه بيانه أنه الأفطس في واقعه أنه ليس شيئا واحدا، بل هو مركب، أنه من أمر ومن عرض ذاتي على ذلك الآن. فيقع الشيء مرة في حده ومرة في حد عرضه الذاتي. من هو هذا الشيء اللي هو الأصل المراد تعريفه؟ أنه يقع الشيء مرة في حده ومرة في حد عرضه الذاتي الذي يشتمل حده على ذكر معروضه. يتبين في المثال ضرورة كما مر، والمثال المشهور ها هنا الأنف الأفطس. شنو هو الأنف الأفطس؟ شلون يعرف؟ فإن الأفطس لا يمكن أن يحد إلا مع ذكر الأنف، ذكر أنه الأفطس، لأنه الفطوسة هي عبارة عن تعقير خاص في الأنف فقط، لا مطلق التعقير. فلا بد حتى أن نعرف الأفطس، لا بد أن نأخذ فيه تعريف الأنف. فإذا واحد قال لك عرف لي الأنف الأفطس، تقول له لا بد أن تأخذ نفس الشيء، أنف ذو تقريرين. ولكن يتبين أن هذا التعريف فيه إشكال، ويحاول أن يوجد الشارح له تعريف جديد. إلا مع ذكر الأنف، لأن الفطوس تعقير يختص بالأنف، فما أقدر أعرف له الأنف الأفطس إلا بذكري وبتكراري ماذا؟ الأنف، ولكن على نحو الضرورة، أنا مو على نحو الحاجة، هنا أصلا ضروري أن يؤخذ بهذا المعنى، لذلك هو ذكره في مثال الضرورة. لا أي تعقير يتفق، والأفطس ها هنا، وقد يقال أنه قد يقال أنه لا نحتاج أنا شنو قلت؟ لا تقعير بني. والأفطس ها هنا غير الأفطس الذي يقال في صفة صاحب الأنف، أنه قد يقال هذا أفطس يعني على الشخص كله مو على أنفي. إحنا كلامنا في أي مورد؟ في الأنف الأفطس، أنه مو في الأفطس.
بالتالي ما يصير تكرار.
ها وهنا لا نحتاج، ولكن إحنا قلنا أنه المركبات التي تركب من ماذا؟ من الشيء ومن عرض ذاتي له، الأنف الأفطس. واضح الصورة؟
يعني مرة صفة للأنف مرة صفة للشخص.
للشخص نفسه اللي هو صاحب الأنف الأفطس، فيقال له أفطس. بس شوية ركزوا معي، أنا يعني أسأل العبارة هي واضحة بس لعله يعني أنه خريطة المطلب. إحنا وين جاي نتكلم بالضرورة؟ هذا أولا. وثانيا نتكلم أنه في أي مورد الآن من موارد الضرورة؟ المركبات. والمركبات ما هو موردها؟ إذن ضرورة في المركبات، وهذه المركبات أي المركبات التي نقصدها؟ مو مطلق المركبات، المركبات التي تتركب من الشيء مع عرض من أعراضه الذاتية، نفس الشيء مع عرض من أعراضه الذاتية. فالفطوسة عرض ذاتي للأنف تعرضه بلا توسط شيء آخر، بهذا المعنى العرض الذاتي. هنا المشكلة، العرض الذاتي يؤخذ في حده معروضة أو لا يؤخذ؟ ما يؤخذ الموضوع في حده، هو هذا واحدة من تعريفاتي، ما يؤخذ الموضوع، موضوع العرض الذاتي في حده، هو هذا العرض الذاتي. فالأنف الأفطس، فإذا الأفطس هاي مأخوذ في حدها الأنف أو مو مأخوذ؟ فلو أردنا أن نعرف هذا برمته، الأنف الأفطس ما هو؟ فالأنف هو الأنف، وهذا حاجة هنا مو ضرورة، لأنه بعد أبدأ أعرف نفس الشيء. والأفطس هنا فيه المشكلة، كيف تعرف للأفطس؟ أنف ذو تقعير، ها، فأنه أخذ تعريف، أخذ في حد الأنف نفس الأنف، وهذا أنه نحن والقاعدة تكرار، ولكن هنا مغتفر لضرورة. هذا الذي يريد أن يقول، خريطة المطلب هذه. وليس مرادنا من الأفطس الأفطس اللي هو صفة الرجل، لأنه الأفطس الذي هو صفة للرجل مو لأنف الرجل مثلا، صحوا ليش المرأة الذي هو صفة للرجل مو لأنف الرجل، هذا الأفطس عرض ذاتي لو مو عرض ذاتي؟ أنا أريد أن أصل إلى هذه النقطة،
عرض
ذاتي. هذا الأفطس الثاني مو عرض ذاتي، أما الأفطس الأول عرض ذاتي، لأن يعرض على موضوعه الذي هو الأنف بشكل مباشر. أما إذا وصفنا نفس الشخص أنه أفطس لأن أنفه أفطس، نقول هذا الأفطس مو عرض ذاتي، لأنه يعرض على الإنسان بتوسط أنفه أنه بتوسط جزء من أجزائه، وهذا ليس بعرض ذاتي، أنه بتوسط، فلا يكون عرضا ذاتيا مشتمل. فعل الأو عفوا، أين وصلنا؟ ها، والأفطس ها هنا غير الأفطس الذي يقال في صفة صاحب الأنف، حيث يقال الرجل الأفطس لأن هذا عرض ذاتي، يعني ما نحن فيه، والتركيب الذي نقصده هو العرض الذاتي، بخلاف ذلك اللي هو الرجل الأفطس. هو شوية هنا العبارات يعني، لأنه يستخدم اسم إشارة بعيد، والرجل الأفطس هو كان قريب، فيوجب توهم، فلو تقدرونها أفضل. أعيد العبارة، والأفطس ها هنا غير الأفطس الذي يقال في صفة صاحب الأنف، حيث يقال الرجل الأفطس لأن هذا يعني الذي نحن فيه، يقصد التي هي صفة الأنف، لأن هذا عرض ذاتي اللي هو صفة الأنف، ما نحن فيه من المركبات، ما نحن فيه من مورد المركب، بخلاف ذلك اللي هو من؟ الرجل الأفطس. وقد قيل في تفسير الأفطس إنه، هسه رجع لمن؟ رجع إلى محل كلامنا، الأفطس اللي هو محل الكلام، إنه إما أن ذو تقعير، تقعير ها؟ شنو؟
تقعير
أو هي طبعا يقصد هنا من التعقير هم التقعير ولا شنو يعني؟ ها؟
كله تقعير
تقعير مو هو الصحيح بلي، أو التقعير في الأنف أو ذو تقعير في الأنف، هذا قرينة على أنه ما بين قوسين هي الصحيحة، يعني في عبارة ثانية هي الصحيحة، لأن احنا كلامنا في التقعير. فعلى الأول يكون قولنا أنف أفطس، من هو الأول؟ ها ذو تقعير مشتملا على تكرار لا فائدة فيه، لأن معنى أنف هو أنف ذو تقعير. من هو هذا معناه أنف هو أنف ذو تقعير؟ الأنف الأفطس، ماذا راح يكون تعريفه؟ هذا لأن معناه، هاي معناه علي من ترجع على الأنف الأفطس. لو قيل عرف لي الأنف الأفطس، لأن معناه أنف هو أنف ذو تقعير. لا لا، هذا أنف هو ذو أنف ذو تقعير، يعني هكذا، أنه جملة كبيرة، جملة واحدة وجملة مؤلفة من جملتين أو مؤلفة من جزئين. الأنف الأفطس، افتح قوس، أنف هو أنف فيه تقعير، أو في بل فيه تقعير.
في
تفسير
أفطس، خب بس الأفطس إما أنف ذو تقعير أو ذو التقعير في الأنف،
خب.
فعلى الأول إذا قلنا بأنه الأفطس أنف ذو تقعير، ويحصل به هذا التكرار لا فائدة فيه.
التكرار وين هنا؟
لأن الأفطس معناه أنف ذو تقعير، فإذا أعدنا الأنف نفسه،
لا أسأل، لو قيل عرف الفطوسة يعني الأفطس،
الفطوسة فهو أنف فيه فطو فيه تقعير.
خب أنف وين التكرار هنا؟
التكرار في، لأن الأفطس حاوي على الأنف، فهنا إحنا شكرنا كرارنا الأنف، وإحنا ما نحتاج الكرار، لأنه هذه الفطوسة هي صفة للأنف فقط. فحين إذا لا نحتاج إلى أن نقول أنف في الحد.
لا مو إحنا كلامنا في هذا قد يتصور، ولكن هذا لغة يجري. ولكن احنا كلامنا وين؟ في تعريف المركب. فانا مرادي اين المركب الذي عرف؟
المركب هو هذا الفطوسة، لا يكون،
لا مو الفطوسة، الانف الافطس عرف لي،
فلذلك
هذا هو المركب.
في تفسير الافطس،
بل هذا اذا عرفنا الافطس بمعزل عن الانف الافطس،
اذا قلت انف الافطس
عرف. هو هكذا، لان احنا كلامنا في مورد المركبات، لذلك انا قدرت هذا التقدير. بس شوي ركزوا، كلامك صحيح لغة ماكم جاري هذا الشيء، ولكن احنا لابد نحافظ على مورد الذي نحن فيه،
هو التركيب.
وهو التركيب، والتركيب من ماذا؟ لان احنا نريد نعرف المركب.
نعم.
المركب اللي حدد من الشيء وعرض الذاتي. فاذا هذا الكلام لان معناه، يعني معنى الانف الافطس سيكون لو قلنا بان الفطوس اللي خارج عن مورد كلامنا،
نعم.
بمعنى الانف ذو التقعير او فيه تقعير، لأن معناه، يعني معنى الأنف، لأن تعريف الأنف الأفطس سيكون معناه أنف
هو
أنف ذو تقعير، يعني أنه الأنف الأفطس شنو تعريفه؟ الأنف نضطر أن نعيده، والأفطس حتى نعرف شنو نقول هو أنف، يعني هاي الهو هو ما الإشارة إلى الخبر، أنف أفطس هو أنف ذو تقعير، هكذا، لأن معناه، يعني معنى الأنف الأفطس أنف هو أنف ذو تقعير، هكذا، فيكون مركب، تعريف للمركب. وبالنتيجة ماذا وقع؟ وقع تكرار للشيء اللي هو الأنف. وعلى الثاني لا يجوز أن يكون الأنف ذا تقعير في الأنف، لأن واضح معنى التقعير في الأنف، لأن الأنف لا يكون له أنف بهذا المعنى، لأنه ماذا عبرنا؟ الفطوسة التقعير في الأنف، فعرف لي الأنف الأفطس، فشون راح تضطر تعرفه؟
أنف هو أنف
ذو فطوسة، فبالنتيجة راح يصير الأنف ذو أنف ذو فطوسة، وهذا فيصير للأنف أنف مثلا، للأنف أنف، وهذا أنه واضح البطلان، لأن الأنف لا يكون له أنف، فضلا عن أن يكون ذا تقعير من باب السالبة بانتفاء الموضوع بهذا المعنى الأنف أنف، هذا لعله أنف الكذابين يعني
بل إنما يسمى صاحب الأنف أفطس، لأنه ذو تقعير في الأنف، ولا يقال أن لأنفه أنف مقعر أو ذو تقعير، وحينئذ يكون معناه أنف هو شخص ذو تقعير في الأنف، فيكون معناه يعني معناه من؟ معنى الأنف الأفضل، ها؟ يكون معناه معنى من؟
أنف الأفطس.
ها الأنف أنه
أنف أفطس.
بل أنف أفطس ما هو؟ أنف هو شخص ذو تقعير في الأنف. هكذا نسلم بعد ما يصير أنف في الأنف. بس هذا كلام في المثال يعني، وكلمة الأنف تتكرر كثيرا فقد يغيب المطلب، ولكن الأمر سهل. وكلاهما غير صحيحين، يعني الذي تقدم. والصحيح أن تفسير الأفطس، حتى نخرج من هاي الإشكالات، نغير تعريف الأفطس. ها هو هو ذو تقعير لا يكون إلا للأنف، يعني تغيير لغوي بالنتيجة يؤدي بنا أنه إلى تصحيح التعريف الذي لا أنه يحصل فيه تكرار لا فائدة فيه، ولا يلزم منه وجود الأنف للأنف بهذا المعنى. والكلام في المثال واقعا يعني هذا إلا للأنف، وحينئذ لا يمكن أن يكون صاحب الأنف أفطس، يعني بعد ها بعد تغير بعد ما يصير نقول أفطس أنه هذا رجل أفطس
إلا للأنف
بعد. بعد هو أصلا أنه تقعير لا يكون إلا للأنف، فبعد حصر هنا، فهذا ليس بأنف فلا يصب بالفطوسة. فيقال مثلا إذا نريد أن نصفه نقول رجل ذو أنف أفطس هكذا، لأنه لا يكون ذا شيء، لا يكون ذلك الشيء له، يعني يكون عرض غريب بهذا المعنى، وإحنا نريده هنا من العرض الذاتي. ويكون معنى أنف أفطس أنف هو ذو تقعير لا يكون إلا للأنف. وأما التكرار في الإضافيات فسيجيء بيانه، وقلنا بأنه مطلب مستقل سيذكره المصنف تحت وهم وتنبيه. وهذان المثالان يأتي الكلام عنهما، والحمد لله رب العالمين.